أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سقائم صدورنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لو كل واحد مننا بقى عنده يقين بهذه الآية العظيمة الجليلة، قول الله تبارك وتعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. احنا على مدى المحاضرات السابقة بنتكلم حوالين المعنى ده. لو كل واحد عارف ومتأكد انه مفيش ذنب هيعدي من غير عقوبة الا ان يستدرك الانسان نفسه ويلحق قبل فوات الاوان ويتوب الى الله عز وجل من هذا الذنب. احنا قلنا بعض اهل العلم يقول: من ظن أنه لا يعاقب على المعاصي فهو مجنون. مفيش حد ما يحصلش عليه هذا القانون الإلهي، من يعمل سوءا يجزى به. لكن في نفس الوقت مفيش حد مننا بلا أخطاء وبلا عيوب وبلا ذنوب وبلا معاصي. اللي أنا عايز أوصل له إيه من خلال هذه السلسلة وهذه المحاضرات، أنا عايز أوصل إن إحنا إزاي نبقى عندنا فقه للتوبة، وإزاي نتوب إلى الله من قريب. يعني دايما تبقى مش غافل، تبقى عارف كويس قوي إن ما فيش ذنب هيعدي من غير عقوبة، عندك يقين بالكلام ده. وبالتالي لما تجد بقى تعسير في الأحوال، لما تلاقي ضنك في العيش، لما تلاقي الدنيا من حواليك مش متزبطة، لما تلاقي رزق كان نفسك فيه وبتتحرم منه، تبقى أنت فاهم ومش محتاج إن الشيطان يلعب بيك أي لعبة أخرى فترمي الحمول على أي شماعة من الشماعات فتبتدي تقول أصل المشكلة كانت في كذا أو لا لا لا. أنت عارف، أنت عارف ومتأكد إنه هذا بذنبك، هذا بسبب أخطائك، بسبب غلطاتك تعاقب. النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى أبو داود الصحيح الألباني قال: لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم، اللي هي معنى قول الله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني مش هيحصل بأي حال من الأحوال إن تحصل عقوبة إلا بسبب ذنب، وإلا بعد ما ربنا سبحانه وتعالى هيقيم الحجة على العبد. بمعنى غالب الأمر وعادة الله في الناس إنه مثلا لا يعاقب من المرة الأولى أو لا يفضح من المرة الأولى، بس ذنوب على ذنوب على ذنوب على ذنوب تبتدي بقى الأمور توصل للحد المتجاوز إلى الخطوط الحمراء. بس المشكلة إن أنت ما بتبقاش واخد بالك إن في ذنوب قلبية، مثلا كبر جوه قلبك مش داري بيه. النبي بيقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. اعتدت شوية بالنفس، شخصيتك كده. النبي بيقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. حاجة كده مش باينة، عندك سنة رياء، سنة مش باينة خالص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الشرك أخفى في أمتي من دبيب النملة. الشرك أخفى في أمتي من دبيب النمل، مش باينة خالص، حاجة كده ما تاخدش بالك منها، بس هي فيها حتة رياء، والرياء ده شرك أصغر وذنب كبير من الذنوب مش باينة. فالذنوب دي قاعدة بإيه؟ قاعدة بتتراكم. إيه اللي بيلفت نظرك؟ الذنوب الحسية، الذنوب اللي هي صعبة شويتين ثلاثة، دول جنب دول يعملوا الانفجار، يعملوا البركان، فيترتب على ده العقوبات، عقوبات المعاصي. لما افتتح المسلمون قبرص وفرق بين أهلها، قعد بعض الصحابة يبكي، فبكى أبو الدرداء، فقال جبير بن نفير، فقلت له: ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأذل الشرك وأهله؟ قال: دعنا منك يا جبير، سيبك من الكلام ده، ما أهون الخلق على الله إذا تركوا أمره بينما هم أمة قاهرة قادرة، فإذا هم تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى من الذل. وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر السوء في الأرض أنزل الله بأسه بأهل الأرض. قال: قلت يا رسول الله، وإن كان فيهم صالحون؟ قال: نعم، وإن كان فيهم صالحون يصيبهم ما أصاب الناس ثم يرجعون إلى رحمة الله. وهذا صححه الألباني في الصحيحة. ومن حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله تمنع العباد من سخط الله ما لم يؤثروا صفقة دنياهم على دينهم. طول ما الواحد موحد وطول ما احنا مسلمين بمعنى الكلمة وما فضلناش الدنيا على الآخرة، ما فضلناش حياتنا على آخرتنا، فإذا آثروا صفقة دنياهم على دينهم ثم قالوا لا إله إلا الله، قال الله: كذبتم، كذبين، مش لا إله إلا الله، بتعبدوا حاجات تانية جنب لا إله إلا الله، بتعبدوا الدرهم والدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، بتعبدوا دنيتكم، بتعبدوا شهواتكم، بتعبدوا أهواءكم، أفرأيت من اتخذ إلهه هواء، كذبتم. قال ابن مسعود: إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن بهلاكها. فالعقوبات، عقوبات المعاصي هذه، احنا عايزين نوصل إنها تبقى يقين عندنا. في بعض الإسرائيليات كما في كتاب العقوبات لابن أبي الدنيا، وأنا بنصحكم بهذا الكتاب، كتاب اسمه العقوبات لابن أبي الدنيا، وكتاب تاني كتاب الداء والدواء والجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم، بيتكلم في القصة دي، يعني دول من أهم الكتب اللي تتكلم عن عقوبات المعاصي. وكتاب تالت اسمه تحذير الداني والقاصي في عقوبات الذنوب والمعاصي للشيخ أحمد فريد. في بعض الإسرائيليات كما في كتاب العقوبات لابن أبي الدنيا قال إبراهيم بن عمرو الصنعاني: أوحى الله تعالى إلى يوشع بن نون. مين يوشع بن نون؟ الفتى المذكور في قصة الكهف، وإذ قال موسى لفتاة، الفتاة ده هو ده يوشع بن نون. ويوشع كان تلميذ الأنجب لسيدنا موسى، وهو الذي تولى أمر بني إسرائيل بعد وفاة موسى عليه السلام، وكان نبيا من الأنبياء، وهو الذي فتح الله على يديه بيت المقدس الأرض المقدسة حتى أمسك الله له الشمس. من آيات ومعجزات يوشع إنه الله تبارك وتعالى أمسك له الشمس، كان عايز يدخل في النهار فالشمس كانت هتغرب وما كانش ينفع يدخل الأرض المقدسة إلا في النهار، فدعا الله أن يمسك الشمس فأمسكت حتى دخل يوشع الأرض المقدسة المباركة. فالشاهد: أوحى الله إلى يوشع بن نون: إني مهلك من قومك 40,000 من خيارهم و60,000 من شرارهم. قال: يا رب هؤلاء الأشرار، فما بال الأخيار؟ قال: إنهم لم يغضبوا وكانوا يؤكلون الأشرار، كانوا يؤكلونهم ويشاربونهم. وفي بعض ذلك أيضا عن أبي هزان قال: بعث الله عز وجل ملكين إلى قرية أن دمر من فيها، فوجد رجلا قائما يصلي في المسجد، فتضرع أحدهما إلى الله عز وجل وقال: ربنا إنا وجدنا فيها عبدك فلانا يصلي في المسجد. فقال الله عز وجل: دمراها ودمراها ودمروه معها، فإنه مات معر، أي ما تغير وجهه في ساعة قط. ما كانش بيتضايق ان في سوء وفساد في الدنيا وكان ساكت. قلنا كل شر في الدنيا سببه حاجتين: رجل فعل ورجل سكت، رجل فعل ورجل سكت. وايضا ورد في هذا الكتاب، في كتاب العقوبات لابن ابي الدنيا، قال مسعر: بلغني ان ملكا أمر أن يخسف بقرية، فقال: يا رب فيها فلانا العابد، فأوحى الله عز وجل أن به فابدأ، فإنه لم يتمعر وجهه في ساعة قط. وعن صفية قالت زلزلت المدينة على عهد عمر رضي الله عنه، فقال أيها الناس ما هذا؟ ما أسرع ما أحدثتم؟ غيرتم خلاص؟ غيرت سنة النبي خلاص؟ نسيت هدي النبي صلى الله عليه وسلم خلاص؟ لئن عادت لا أساكنكم فيها. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار، بصوا بقى الوالي المسلم الحاكم العادل الحقيقي بيبعت يقول إيه؟ أما بعد، فإن هذا الرجف شيء يعاقب الله تعالى به العباد، وقد كتبت إلى الأمصار أن يخرجوا يوم كذا من شهر كذا، بيقول لهم الزلازل والأشياء دي يعاقب الله بها عز وجل العباد، وقد كتبت إلى الأمصار أن يخرجوا يوم كذا من شهر كذا، فمن كان عنده شيء فليتصدق. قال الله جل وعلا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قولوا، ده المرسوم الملكي، ها ده المرسوم المبعوت إلى الأمصار كلها، يعملوا إيه؟ قال لهم خلي الناس تخرج واليوم الفلاني ويخرجوا يتصدقوا، عشان إيه؟ علشان النقم اللي نزلة ترخ علينا في بلدنا. قال الله جل وعلا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قولوا كما قال أبوكم آدم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قولوا كما قال نوح وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قولوا كما قال يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حتى ترفع عن بلادكم النقم، كلها من آثار الذنوب والمعاصي. النهاردة سنتدارس حديثا يشمل خمس عقوبات، هنسميها كده ونسمي المحاضرة بذلك العقوبات الخمس. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. الخمس عقوبات والخمس ذنوب لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. يبقى انتشار الفاحشة سواء بقى كل ما يطلق عليه ذلك، سواء من الزنا، من الشذوذ، من المنكرات الشديدة في التعاملات ما بين الرجال والنساء، هذا الأمر الفاحش الشيء البذيء السيء اللي يفحش في الناس ويفحش في الطباع السليمة. المفروض المنكرات الصعبة قوي ما انتشرتش، اللي يحصل من ناحية تانية يبتلوا بأمراض عمرهم ما كانوا يسمعوا عنها ولا يعرفوها قبل كده. اتنين، ولم ينقصوا المكيال والميزان، ما يغشوش الغش التجاري، إلا أخذوا بالسنين، أي إن ما يبقاش في مطر ما يبقاش في رزق، وشدة المؤونة أي غلاء الأسعار، وجور السلطان عليهم ظلم الحكام. ثلاثة، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. يبقى إيه؟ منع الزكاة، سواء بقى زكاة الحلي للنساء، زكاة المال سواء للرجال وللنساء، زكاة الزروع، زكاة عروض التجارة، لم يمنعوا ذلك. أو على رأي بعض الناس لما تيجي تقول له أنت مثلا معك كام السيولة، أنا معايا دلوقتي مثلا 10 مليون، فتيجي خلاص طلع ربع العشر، يقول لك أطلع ربع مليون ليه؟ خلاص هم شوية تفكة كده خلاص ماشي نفرق لنا حبة زكاة عن نفسينا وعن عيالنا، طلع لنا 20-30 ألف، يعني ايه 250 ألف جنيه، انت بتتكلم في ايه؟ طب ما هم 10 مليون. لكن هو ما تفكرش كده، هو بيفكر فين؟ ان العشرة مليون دول هو عايز يعمل بيهم مشروع مش عارفة ايه، وبيدخرهم عشان يحطهم في ايه ويسوي ايه، فتيجي تقول له اسحب منهم ربع، لا. زي واحد بيحوش شوية فلوس عشان يتجوز، أو بيحوش شوية فلوس عشان يجيب بيهم عربية شكلها كذا، خلاص حال عليهم الحول وبقت دلوقتي بلغت النصاب وحال علي الحول، طلع دول عشان ربنا يبارك. هو بيحسبها بطريقة تانية، أطلع دلوقتي 3-4 آلاف جنيه، وبعد كده طب ما أنا كنت عامل حسابي إن أنا أجيب بالعربية شكلها كده مش هتنفع، هيبقى ناقص فيها كذا، وبعدين الأسعار غيرت، والدولار أنت شايف الدنيا بقت عاملة إزاي؟ لا 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 شوف لك صرفة بقى. هو كده الناس بتتعامل مع ربنا بهذا. وهو مين الذي رزق؟ ومن الذي يبارك؟ للأسف عهد وعصر مادي، ما بيعرفش حاجة غير لغة الأرقام، هي كده معاك كام بتسوى كام، للأسف الشديد. فما فيش بقى المعاني التانية دي خالص، وتعتبر هذه المعاني درواشة، والمعاني دي كلها كذا، معاني البركة وإنه تمحق البركة وإنه ربنا يبارك ويزيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم ابن حزام، سيدنا حكيم راح له وطلب منه مال فأعطاه، ثم بعد فترة أتى النبي صلى الله عليه وسلم مال، فذهب حكيم وطلب منه مال فأعطاه، وبعدين التالت عمل كده لغاية ما النبي صلى الله عليه وسلم خده بقى على جنب كده وقال له يا حكيم إن هذا المال حلوة خضرة، فلوس دي حلوة وأي حد كده، وتحبون المال حبا جما وإنه لحب الخير لشديد، فمن أخذها دون استشراف نفس، يعني إيه ما بيلهس وراءها، بورك له فيه، ومن أخذها باستشراف نفس عايز 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 محقت بركته، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. المعاني دي انساها، بيمنع الزكاة، ولذلك لا ينزل القطر من السماء، لا ينزل الرزق، ولولا البهائم ولولا أن الله عز وجل يريد أن يطعم أولئك الأنعام ما أنزل القطر من السماء، ما نزل المطر. ولم ينقضوا عهد الله رقم 4 وعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. يتسلط عليك بقى أعداء الخارج، يتسلط عليك بقى الناس الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. رقم 5 وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا فيما أنزل الله، شوف الحديث، ويتخيروا فيما أنزل الله، يعني إيه؟ الأخلاق حلوة أوي ماشي، وتكلمني في الصلاة وفي الزكاة والصيام والحج معك، تكلمني بقى في نظام اقتصادي إسلامي آسف، تقول لي نظام العقوبة في الإسلام وده يبقى ضد الحريات آسف، تكلمني بقى في إنه النظام مش عارف إيه وإيه وإيه والإسلام والشريعة والكلام ده آسف. يتخيروا فيما أنزل الله إلا اسمع جعل الله بأسهم بينهم، مش هيتفقوا وما فيش توافقية، انسى أو انسى، إلا جعل الله بأسهم بينهم فخلاص محدش هيتفق. 5 مصايب و5 عقوبات. ما أظن أن احنا نستطيع أن احنا نخلص العقوبة الأولى لوحدها لو قعدنا بقى نبتدي نشرح بالواقع وبالأمثلة. تعالوا نمسك العقوبة الأولى والمصيبة الأولى. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الزنا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن فيرفع عنه الإيمان، وقال الله جل وعلا في صفات أهل الإيمان ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقال صلى الله عليه وسلم إذا ظهر الزنا والربا في قوم فقد أحلوا بأنفسهم عقاب الله. احنا في الزمن ده اسمه ايه بقى؟ زمن الزنا بالتراضي لا يدخل في حكم القاضي، ده الزمن بتاعنا. الزمن ده بما هو منصوص في قوانين المسلمين في بلاد الاسلام المنصوص عليه كده، الزنا بالتراضي لا يدخل في حكم القاضي. الوحيد الذي من حقه ان يشكو زوجته فقط الزوج فقط، وتبقى بقى ايه عشان يطلب منها الطلاق وخلاص، ده لو يعني ثبتت عنده هذا. ففي الوقت الذي يسنون فيه الاحكام الوضعيه لاباحه الزنا ويجوز هذا الشيء طالما المراه بالغه رشيده وبيجبرها تاخد 6 شهور، في الوقت الذي يمشي فيه الرجل مع المراه في الطريق وعلى الشاطئ وعلى كذا وكذا وتنتهك هذه الحرمات، في هذا الوقت الذي شاعت فيه هذه الأمور حتى صار إنكارها شيء يعني لا يصح بحال، أنت بتتكلم فيه عندما يفعلون ذلك يبتليهم الله تبارك وتعالى بالأمراض التي لم تكن على بالهم، فيأتيهم الطاعون، الكوليرا، الإيدز، فيروس الكبد الوبائي A وB وC وغير ذلك مما لم يكن من قبل. ولا يزال الأمر على ذلك طالما الإنسان يعارض هذه السنة الكونية. الله حينها يبتلي بالعلل والأمراض التي لا يقدر على أن يقاومها. قال أبو بكر رضي الله عنه: ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء. قال ابن مسعود: إذا ظهر الزنا في قرية أذن الله بهلاكها. اسمعوا إلى هذه القصة التاريخية من قصص بني إسرائيل. تسمعوا عن واحد اسمه بلعام، بلعام ابن بعورة، اللي هو ربنا قال فيه على قول أكثر المفسرين، قال فيه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، فأتبعه الشيطان. حبيبي تعالالي، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. بيحكوا قصة بلعام دي في كتب التفسير، فمما ذكر فيها أن موسى عليه السلام لما قصد حرب الجبارين اللي هي في منطقة فلسطين، أتى قوم بلعام إليه. سيدنا موسى داخل على الأرض، ليه؟ أرض الجبارين. فقوم بلعام، بلعام ده فين؟ في هذه الأرض. فرحوا له، وكان رجلا صالحا حتى قيل أنه كان يعرف اسم الله الأعظم وأنه كان مجاب الدعوة. رجل صالح وكويس ويعرف أن موسى عليه السلام هو نبي بني إسرائيل ونبي الزمان في هذا الوقت. فرحوا له فقالوا له إن موسى عليه الصلاة والسلام رجل حديد. قالوا له: موسى رجل جامد قوي وجاي لنا بقى بترسانة من الناس، وإن معه جنودا كثيرة، وإنه قد جاء ليخرجنا من أرضنا، فادعوا الله أن يرده عنا. هو مستجاب الدعوة. قالوا له: واحدة منك بقى تخلص لنا إيه القصة دي. فقال: ويلكم، نبي الله تعالى ومعه الملائكة والمؤمنون، فكيف أدعو عليهم وأنا أعلم من الله ما أعلم؟ وإني إن فعلت ذهبت دنياي وآخرتي. أدعي على موسى عليه السلام وأدعي على المؤمنين. فألحوا عليه فقال: أؤامر ربي. طب أدعي ربنا واستخير كده شوف أعمل القصة دي ولا لا. فأتي في المنام فسمع هاتف يقول له: لا تفعل. فأخبر قومه فأهدوا له هدية. بص الدنيا بقى لما تدخل ادوا له هدية. طب بس ادعي فيها كام؟ تاخد كام؟ طيب نجيب لك اللي انت عايزه، هي دعوة عشان تخلص الموضوع. ها، فادوا له هدية فقبلها ولم يزالوا يتضرعون. بالله عليك معلش عشان خاطرنا بس ادي له واحدة بقى خلينا نخلص من قصة موسى عليه السلام دي. اشتغلوه ولم يزالوا يتضرعون إليه حتى فتنوه. فجعل يدعو على موسى عليه الصلاة والسلام وعلى قومه، إلا أن الله صرف لسانه إلى الدعاء على قومه ونفسه. يطلع يقول: اللهم عليك بموسى، تطلع مين؟ عليك بالجبارين. كل ما يطلع بكلمة لسانه يتلوح. فجعل يدعو على قومه وعلى نفسه. فقالوا له: يا بلعام، أتدري ما تصنع؟ إنك تدعو علينا. يا ابني أنت مش واخد بالك أنت بتقول إيه، أنت نيلتها خالص. فقال: هذا أمر قد غلب الله تعالى عليه. فقال: يا قوم قد ذهبت مني الدنيا والآخرة. كده أنا عارف هو من الأول خلاص قال لهم أنا لو عملتها هتروح دنيتي وأخرتي. ولم يبقى، بص الشيطان بقى لما يمسك الواحد، ولم يبقى إلا المكر والحيلة. نعمل إيه؟ قال: جملوا النساء وأرسلوهن وأمروهن ألا يمنعن أنفسهن، فإن القوم صفر. دول جايين من سفر وبقالهم كتير سايبين نسائهم، فبالتالي هيبقوا محتاجين نساء. فطلعوا الحريم عليهم. عشان كده النبي قال ايه بقى صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فان اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء. شوف مين راجل صالح ويبقى واحد ربنا بيقول اتيناه اياتنا. بص الشيطان لما يستبد بواحد راح عمل ايه؟ راح مزين الفحش، قال لهم طلعوا النساء عليهم وقولوا لهم ما تمنعوش نفسكم منهم، وإن الله سبحانه وتعالى يبغض الزنا وإن هم وقعوا فيه هلكوا. ففعل ذلك، فافتتن زمري بن شلوم رأس سبط شمعون بن يعقوب الشلة بقى إيه؟ مجموعة من عندهم أول واحد فيهم بامرأة منهن تسمى كستا بنت سور، فنهاه موسى عليه السلام عن الفاحشة فأبى، فأدخلها قبته خيمته وزنى بها، فوقع فيهم الطاعون حتى هلك منهم 70,000. فلما ظهر فيهم هذا هلكوا. ومما حدث في التاريخ كذلك في عام 841 من الهجرة، 1437 من الميلاد، كثر الوباء بالطاعون بأرض حلب في الشام، حتى تجاوزت عدد الأموات بالمدينة في اليوم الواحد إلى أكثر من 100. كان في اليوم الواحد بيموت 100 واحد بسبب الطاعون. وفي شهر الربيع الآخر شنع الوباء بحماة حتى تجاوزت عدة الأموات عندهم في كل يوم 300. العملية زادت، بقوا في اليوم الواحد يموت لهم كام؟ 300 واحد بسبب ذلك. ولم يعهدوا مثل ذلك في هذه الأزمنة، ما كانش بيحصل الكلام ده قبل كده خالص. وفي شهر جمادة، واخدين بالكم، ربيع آخر بعدها بشهر جمادة الأول، فشل الموت في الناس بمدينة حماة وأعمالها حتى تجاوز عدة من يموت في كل يوم 150 إنسانا. في جمادة الآخر وقع الوباء بدمشق، وفشل الموت بالطاعون فيها، وكثر وشنع بحلب وأعمالها، فأظهر أهلها التوبة. بصوا بقى اللي هيحصل دلوقتي لما العملية زادت قوي كده، الناس قالت لك لا احنا بنعمل بلاوي سودا، فقالوا لا نتوب، فأظهروا التوبة، فأغلقوا حانوت الخمارين. كانوا عاملين ايه؟ كم مالها ليلي كده على الماشي، وكم بار وبتاع من تحت لتحت. فلما كده قالك لا لا لا، قفلوا بقى الخمارات، خلاص نتوب بقى، نتوب بالأحسن. العملية كل يوم بيموت لنا 150 وناس بيموت لها 300. ومنعوا البغايا الواقفات للبغاء، وبرضو كان عندهم الشغل بتاعي بنات الليل والعياذ بالله، فخف الوباء. فلما حصل كده وتاب وقال لك خلاص بطلنا زنا وبطلنا خمرة وخلاص هنتوب وهنبقى كويسين، خف البلاء حتى كاد يرتفع لغاية ما بقاش يحصل حاجة من الحاجات دي خالص. ففرح أهل حلب وجعلوا شكر هذه النعمة أن فتحوا الخمرات. شفت الهنا؟ فتحوا الخمرات وأوقفوا البغايا مرة أخرى. خلاص يا جماعة يلا فرفشوا وتهنوا، خلاص البلاء طلع، فاحنا لازم نبسط نفسينا. فعاد فيهم أشد، فأصبح من الناس في اليوم يموت 800 رجل، 800 إنسان. واستمر هذا الوباء الشنيع والموت الذريع في رجب وشعبان وما بعده، حتى شنع الوباء بدمشق في شعبان، ومات عدد عظيم لا يحصرهم العاد كثرة. في عصرنا ظهر تصديق ذلك بظهور الإيدز والأمراض الجنسية الفتاكة. ومعلوم أن السبب الأساس كما تقول منظمة الصحة العالمية لانتشار هذا الوباء هو الممارسات الجنسية المحرمة. تعالوا أقول لكم بسرعة معلومات بالأرقام عن هذا الداء. أولا، لم يظهر ولم يعرفه الناس إلا قبل 30 عاما. سنة 81 تم اكتشاف الحالات الأولى من الإيدز في أمريكا عقب إصابة بعض الشواذ جنسيا في كل من نيويورك وكاليفورنيا بداء ذات الرئة. في سنة 82 صدر تقرير عن مركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة باكتشاف الحالات الأولى من احتمال انتقال الإيدز من الأمهات إلى الأجنة، وتجاوز عدد الوفيات بسبب الإيدز 1,000 حالة. 83 تمكن أحد العلماء من عزل فيروس عكسي عرف فيما بعد بفيروس العوز المناعي البشري، واعتبر هذا الفيروس هو المسبب للإيدز، وشهد هذا العالم حدوث وباء للمرض في أفريقيا. سنة 85 أصبح النجم السينمائي الأمريكي روك هيدسون أول شخص مشهور يعلن إصابته بالإيدز، وبدأت الولايات المتحدة وأوروبا واليابان إجراء اختبارات الأجسام المضادة للفيروس. 86 تجاوز عدد الوفيات بسبب المرض 16,300 حالة. 87 أعلن ريغان الرئيس الأمريكي أن الإيدز هو العدو الأول للشعب الأمريكي. سنة 90 الإعلام بأن نحو 1,000,000 طفل حول العالم قد فقدوا أحد الأبوين بسبب الإيدز. سنة 91 بلغ عدد الحاملين للفيروس في مختلف أنحاء العالم 10 مليون شخص. 97 حوالي 8 مليون طفل في أفريقيا يفقدون، يعني سنة 90 كانوا مليون، سنة 97 8 مليون أحد الأطفال يفقد أحد الأبوين بسبب الإيدز. بلغ عدد الوفيات بسبب المرض 97 6 مليون و 400 ألف حالة. تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن 30 مليون شخص لقي حتفهم بسبب هذا المرض اللعين. وتؤكد الإحصائيات الرسمية أن 500,000 عربي مصاب بالإيدز بحسب برنامج الأمم المتحدة، وتعد الدول العربية من أكثر المناطق التي تشهد انتشار هذا المرض المميت. تشير التقارير الصادرة سنة 2011 آخر حاجة بقى إلى أن 39 مليون شخص مصاب بمرض الإيدز حول العالم، منهم 2 مليون ونص أصيبوا به، كما توفي 1,700,000 آخرين بهذا المرض. هذه الزيادة السريعة في أعداد المصابين في الوطن العربي تفوق نظيرتها في العالم، حيث بلغت 300% في خلال السنوات الماضية، مقابل 20% فقط في أمريكا واليابان وأوروبا. عدد الذين أصيبوا بهذا في مصر حسب الإحصاءات الرسمية للبرنامج الوطني لمكافحة الإيدز للعام الحالي يوجد أكثر من 5,000 مريض، معظمهم من الشباب. تمثل العلاقات الجنسية حوالي 59% من أسباب الإصابة، إصابة المصريين بالإيدز. بلغة الأرقام الشاهد، أعلنت بريطانيا أنه يسجل سنويا 500,000 إصابة بمرض جنسي، ويعتبر صغار البالغين الفئة المتأثرة أكثر من غيرها لهذه الحالة المخيفة. تقرير أمريكي يشير إلى أن تصاعد حالات الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا عام 2007، وأن النساء والأقليات هم الأكثر عرضة للإصابة بذلك، وتحدث قرابة 19 مليون إصابة بتلك الأمراض سنويا. كشفت منظمة الصحة العالمية عن ظهور أوبئة جديدة بين الشواذ جنسيا في العديد من مناطق العالم في الوقت الذي حذرت فيه من أن فرص إصابة المثليين شواذ من الرجال أو المخنثين أو المسترجلات من النساء بفيروس نقص المناعة المكتسبة الإيدز تزيد بنحو 20 مرة عن غيرهم. إلى غير ذلك من أشياء كلها يؤكد صدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به من أنه لم يعلن ذلك ولم ينتشر بين الناس ذلك إلا ابتلاهم الله عز وجل بالطاعون والأوبئة التي لم تكن في أسلافهم. اسمعوا هذه القصة المؤلمة. كتب أحد الشباب العرب على أحد المنتديات قصته، وسأترك له هو أن يفصح عنها. يقول: في ذات يوم من الأيام في أحد الأسواق التجارية كنت جالسا في أحد المقاهي الكافي شوب أشرب القهوة وأقرأ جريداتي المفضلة، فإذا بفتاة جميلة العينين جذابة تتغنج في مشيتها تمر من أمامي وهي تناظرني نظرة الولهانة المتعطشة، فإذا بي أقوم واقفا وأمشي خلفها من غير شعور، وإذا بها تدخل أحد المحلات وأدارت وجهها إلي وأشارت بيدها البيضاء الجميلة الناعمة المذهبة بالخواتم والألماس، ومن غير شعور دخلت المحل وقالت لي بكل أدب: لو سمحت ممكن الرقم؟ فأمليته عليها شفهيا. وبعدها بساعات في آخر الليل هاتفتني وبدأنا بالكلام الحلو والإعجاب من كل الطرفين، وقالت لي أنها مطلقة وسيدة أعمال وتملك أموالا وتبلغ من العمر 31 سنة، وإذا رأيتها كأنك تراها فتاة ابنة 18 ربيعا. بعد كل هذا الكلام بدأنا بتحديد المقابلات، وتقابلنا كبداية في المطاعم ثم المقاهي. كنت في كل مرة أقابلها لم أستطع أن أمد يدي نحوها لأنني قلت في نفسي أنها شريفة ولم تتعرف على أحد غيري من قبل ولا تريد أن تتعرف على أحد غيري لأنني في نظرها الشاب الوسيم، وهذا صحيح، فأنا على قدر كبير من الجمال. في ذات يوم هاتفتني وقالت لي: أريدك في أمر مهم. فقلت لها: أنا تحت أمرك يا حياتي. فقالت لي: أريد أن أقابلك في المطعم الفلاني بعد ساعة. فقلت: أنا قادم على نار بل على الجحيم. فقابلتها في المطعم ودار الحديث بيننا، فقلت لها ماذا تريدين مني يا حياتي أن أفعله؟ فإذا بها تخرج من حقيبتها تذكرة سفر إلى القاهرة، أهلا وسهلا بالدرجة الأولى باسمي، وكذلك إقامة لمدة 3 أيام في سمراميس 5 نجوم، وكذلك شيك مصدق عليه باسمي بمبلغ كبير. فقالت لي أريدك أن تذهب إلى القاهرة بعد غد كما هو محبوس في التذكرة إلى هذا الفندق، هو كاتب بين قوسين الجحيم، إلى شخص يدعى فلان وهذا رقم هاتفه، حتى يذهب بك إلى الشركة الفلانية وتوقع نيابة عني معه على كمية من الملابس والأزياء العالمية القادمة من باريس، وهذه ورقة توكيل مني بذلك، فأرجو منك الذهاب. فقلت لها عيني تؤمر يا حبيبتي. فأخذت أجازة من العمل بعد الشجار مع رئيسي وسافرت في نفس الموعد، ويا ليتني لم أسافر تلك السفرة. فبعد أن وصلت هناك في 4:00 عصرا أخذت قسطا من الراحة، وفي تمام 6:00 مساء أخذت هاتفي وطلبت ذلك الرقم، ويا ليتني لم أطلب. تتوقعوا من كان على هذا الرقم؟ إنها هي صاحبتي. فقلت لها فلانة؟ قالت نعم بشحمها ولحمها. فقالت هل تفاجأت يا حبيبي؟ قلت نعم. قالت لي أنا أتيت لأشرح لك الأمر أكثر، ثم قالت لي تعال إلى الجناح الفلاني في المكان الفلاني. فذهبت فورا وأنا مبسوط، فدخلت عليها بالجناح في نفس الفندق ولم أتمالك نفسي عندما رأيتها وفتنت بها، ووقع المحظور وزنيت بها والعياذ بالله تعالى. وحلوت الجلسة ومددت أجازتي لمدة 10 أيام ومكثت هناك كل هذه المدة، وبعد ذلك عدنا إلى بلادنا على طائرة واحدة وفي الدرجة الأولى والمقعد بجانب المقعد ونحن في الجو والله يرانا وكأننا لم نحس بوجوده والعياذ بالله. واستمرت معها على هذه الحالة لمدة 1 سنة، أذهب لها للزنا في بيتها وأحيانا تأتيني في شقتي المتواضعة. وفي ذات يوم كنت أنا وأخي في السيارة وقدر الله وحصل لنا حادث مروري، فأصيب أخي بنزيف حاد وأنا لم أصب بأي أذى والحمد لله، وإنما كانت مجرد كدمات خفيفة غير مؤلمة. فتجمهر الناس علينا وأتى الهلال الأحمر وأسعفنا إلى أحد المستشفيات القريبة من الحادث، فأدخل أخي غرفة العمليات وطلب مني الطبيب أن أتبرع لأخي من دمي لأن فصيلتي تطابق فصيلته. فقلت أنا جاهز، فأخذني إلى غرفة التبرع بالدم، وبعد أن أخذوا مني عينة بسيطة وفحصها من الأمراض المعدية وكنت واثقا من نفسي ولم يطرأ على بالي أي مكروه، وبعد نتيجة الفحص أتى الطبيب ووجهه حزينا، فقلت له ماذا أصاب أخي يا طبيب؟ قل لي أرجوك. فقال يا ابني أريدك أن تكون إنسانا مؤمنا بقضاء الله وقدره. فنزلت من السرير وصرخت هل مات أخي؟ مات أخي؟ قال لا. قلت إذن ماذا؟ قال إن دمك ملوث بمرض الإيدز الخبيث. فنزل كلامه علي كالصاعقة، وليت الأرض انشقت وابتلعتني ولم يقل هذا الكلام، فإذا بي أسقط من طولي على الأرض مغشيا علي. وبعد أن صحوت من هول الصدمة جسمي أخذ يرتعش، هل حقا أنا مصاب بهذا الداء القاتل؟ منذ متى وأنا بهذه الحالة؟ قال لي الطبيب أنت غير مصاب لكن حامل للمرض فقط، وسوف يستمر معك إلى مدى الحياة. وبعد 2 يوم من الحادث توفي أخي. فحزنت عليه حزنا شديدا لأنه ليس مجرد أخ، بل كان دائما ينصحني بالابتعاد عن صاحبتي لأنني قد صارحته بقصتي معها من قبل. وبعد موت أخي ب10 أيام إذا بصاحبتي تهاتفني وتقول لي أين أنت يا حبيبي؟ طالت المدة. فقلت بغضب شديد ماذا تريدين؟ فقالت ماذا بك؟ قلت مات أخي بحادث وأنا حزين عليه. فقالت الحي أبقى من الميت، ولم تقل رحمة الله عليه. انت عامل لي فيها والي وخلاص. ولم تقل رحمة الله عليه لقسوة قلبها، فقالت عموما سيبك من الكلام ده متى أراك؟ ولم تقدر شعوري. فقلت لن أراك بعد اليوم. فقالت لماذا؟ فقلت لها بصراحة أنا أحبك، أنت غلبان قوي ولا أريد أن أضرك بشيء. فقالت ما بك؟ قال أنا حامل لمرض الإيدز. فقالت وكيف عرفت هذا؟ قلت عندما أصبنا بالحادث أنا وأخي وقصصت لها القصة. فقالت لي هل أتيت فتاة غيري؟ قلت لها لا وكنت صادق. ثم قالت هل نقل إليك دم في حياتك؟ فقلت لها أيضا لا. قالت إذن قد تحققت أمنيتي. فقلت لها ما قصدك يا فلانة؟ قالت أريد أن أنتقم من جميع الشباب الذين كانوا السبب في نقل المرض لي، وسيرون ذلك، وأنت أولهم، والبقية من أمثالك في الطريق. وأغلقت السماعة في وجهي، فقلت حسبنا الله ونعم الوكيل، عليك يا فتاة الإيدز. وكلمات أخرى لا أريد أن أذكرها حتى لا أجرح مشاعركم. فأنا اليوم أبلغ من العمر 32 سنة ولم أتزوج بعد، وأصبت بهذا المرض وأنا في 29 من عمري، وإلى هذا اليوم والدتي وإخوتي يطالبونني بالزواج ولكني أرفض لأنني حامل المرض الخبيث وهم لا يدرون. ولا أريد أن أنقله إلى شريكة حياتي ولا إلى أطفالي، علما بأنني أكبر إخوتي، ووالدي رحمه الله كان يحب لي ذلك. حتى زملائي في العمل يكررون علي دائما أن أتزوج، فأنا اليوم متعب نفسيا. نزل وزني إلى 55 كيلو بعد أن كان قبل المرض 68 كيلو. كل ذلك من التعب النفسي والكوابيس المزعجة من هذا المرض الخبيث الذي لا أدري أين ومتى سيقضي على حياتي. لقد تبت إلى الله توبة نصوحة، وحافظت على الصلوات، وبدأت أدرس وأحفظ القرآن، ولو أن هذا جاء متأخرا وبعد فوات الأوان. فهذه نصيحتي أوجهها عبر صفحات الإنترنت، أقول فيها إن الحياة جميلة وطعمها لذيذ، ولكن ليس في لذة دقائق جماع غير شرعي تضيع حياتك وتؤدي بك أو تودي بك إلى الجحيم والكوابيس وغير ذلك مما أعيش أنا فيه، والله المستعان. قصة أخرى من عالم الإيدز، نشرت جريدة الجزيرة السعودية بتاريخ 12 يوليو 2002 هذه القصة المؤلمة، وهي للشاب فيه خ. بعد تخرجه من الثانوية العامة ذهب لإكمال الدراسة الجامعية في أمريكا، وقضى هناك عدة سنوات وتم دراسته بنجاح، ورجع إلى بلده بعد تحقيق حلمه وحلم أهله بعد حصوله على الشهادة الجامعية. وعند رجوعه حصل على وظيفة مرموقة وأمن مستقبله، وطلب من أهله البحث عن فتاة ليتزوجها، وتم له ذلك، وظفر بزوجة أحبته وأحباه، وأقرت عينه، إلى أن جاء سيناريو الفاجعة المؤلمة عندما شعرت الزوجة الشابة الطموحة المغلوب على أمرها بعد 4 سنوات من زواجها التعيس بالتعب والإرهاق من تكرار الالتهابات الرئوية، وتم إدخالها للمستشفى والتحقق من التاريخ والفحص الطبي لمرضها، وكان الشك الأعلى أنها مصابة بنقص المناعة المكتسبة الإيدز، وتم عمل التحاليل الطبية اللازمة التي أثبتت وللأسف إصابتها بفيروس الإيدز الخطير. قام الفريق الطبي باستدعاء زوجها، وعملت له التحاليل التي أثبتت إصابته هو الآخر بالفيروس، وقام بالاعتراف أمام أحد الأطباء بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بعيادة الإيدز بأنه كان يمارس ذلك ويقوم ببعض الممارسات الجنسية المحرمة أثناء دراسته بالخارج، ولم يكن يعلم بإصابتي بهذا المرض الفتاك، وكان شديد التألم، وقال لو كنت أعلم عن إصابتي بمرض الإيدز لما أقدمت على الزواج ولما عرضت زوجتي التي أصيبت بهذا المرض المميت لما هي فيه الآن. كان هذا الشاب متألما لحال زوجته أكثر من تألمه لنفسه، لأنه يحس بأنها لا ذنب لها، وبدأ يذرف الدموع، وذهب لزوجته يعانقها يتأسف منها ويحلف لها الأيمان المغلظة بأنه لا علم له بإصابته بهذا المرض الذي يتألم منه. واستمر الزوجان يعانيان من جحيم الإيدز تحت المتابعة الطبية فترة من الزمن، وكان في ذلك الوقت عدم التطور الطبي من وجود أدوية فعالة كما هو متوفر الآن، واستمرت حالة الزوجة في تدهور، وأخيرا أظهرت أورام لمفاوية في البطن، وأثبتت الفحوص بإصابتها بسرطان لمفاوي بسبب نقص المناعة المكتسبة، وتوفيت الزوجة المسكينة متأثرة بمرضها، وقد آلم ذلك زوجها والذي عاش فترة اكتئاب مستمرة حتى لحق بها بعد وفاة زوجته بعدة أشهر. شوف بقى أنت يعني المأساة النفسية اللي في الموضوع. هذه المرأة لا شيء عليها، لكن الله عز وجل ابتلاها بذلك، والله عز وجل يقول ألا تزر وازرة وزر أخرى، فهذا من جملة البلاء الممحص للذنوب. وحتى الذي يبتلى بذلك البلاء ده بينزل عشان يخفف، لأنه لو عوقب الإنسان عقاب الله في الآخرة لا يطيقه. أيهما أهون؟ قال الله عز وجل ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فأنت لما تفكر في حكمة البلاء، ليه بيحصل لهم كلام ده، وليه القصص المؤلمة دي، وليه المشاكل دي كلها، هذا كله من رحمة الله بهم لا من شدة تعذيبه إياهم. عايز أتكلم في النقطة دي عشان بتسأل عنها كتير جدا، وناس كتير جدا بتقعد تقول عقوبة ولا بلاء، عقوبة ولا بلاء. أقول احنا اتفقنا ان هذه عقوبات المعاصي بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بس انا مش عايزك تتعامل مع العقوبة على انها من باب الطرد من رحمة ربنا، بان انت خلاص انتهيت وحطت عاقب وحتعيش في نكن وحتطلع من عقوبة لعقوبة ومن مشكلة للمشكلة. مش عايزك تحس بالمعنى ده ساعة ما انت تبقى عايز تقبل وتتوب، انما عايزك تحس بالاحساس ده طول ما انت السكينة سرقاك، يبقى ساعتها هتتعاقب والله. لو ما لحقتش والله، مش انا اللي بقول، ربنا اللي قال من يعمل سوءا يجزى به، هتتعاقب والله. واصعب شيء انه يبقى الجزاء من جنس العمل. عشان كده فقه اتحبه اترضاه اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم للشاب، اعملها كده. كل ذنب، كل ذنب، بالذات الذنوب اللي متعلقه بحقوق العباد، هيترد لك كما تدين تدان. يعني ايه؟ انت ماشي مع واحدة ومن وراء اهلها ومش عارف ايه، وعايشين حياتك وبتعمله وبتسوي، هي بتخون اهلها، هي خاينة لاهلها، وانت كمان بتخون ربنا. حلو، ايه رأيك تترد في بنتك، وبعد 10-15 سنة 20 سنة تلاقي بنتك كانت بتعمل اللي انت بتعمله بالحرف، واللي انت عملته في بنات الناس هيتعمل في بنتك، ايه رأيك؟ تترد في مراتك، تعمل ايه؟ اتصل عليا واحد من الشباب، الاسئله دي على طول معروفه، يعني مشاكل الشباب الاساسيه هي في ذنوب الشهوات، بدايه من اطلاق النظر، والنظر ده بيعلى يعلى من مجرد بصه شمال ويمين ومشهد كذا ومشهد كذا، والوصول للمواقع الاباحيه، وصولا الى العلاقات المحرمه و لغايه ما بيبقى مدمن عاده سريه ومدمن مواقع اباحيه ومدمن علاقات محرمه، وشويه بشويه بيستمر الزنا، يعني ما عندوش حل لكل التطورات المفزعه دي. فالشاب بيحكي لي فبيقول لي انا انسان كويس وماشي وبعمل، وانت لو شفتني هتقول عليا كذا، لكن انا مدمن المشكلتين دول ومش قادر اتخلص منهم باي حال من الاحوال. قلت له لو وصل بيك الاحساس ان الذنب ده سرطان هتسيبه. قال لي انا حاولت وما نفعش. قلت له طب افهمك، ايه رايك لما كل اللي انت تعمله يترد لك بالحرف في حد من اقرب الناس اليك، تعمل ايه؟ لما تخش تلاقي مراتك مدمنه مواقع اباحيه، بتتفرج على اجساد عاريه لرجال ومفتونه بهم اكتر منك، تعمل ايه؟ لما تلاقي بعد شوية إنها تترد في حد كده، تترد في بناتك ولا حاجة من هذا القبيل، تعمل إيه؟ وأسر الذنب هيخليك ما تعرفش تفتح بقك. يعني لما تيجي كده ويجي في بالك وخاطرك لو لقيت بنتك بعد سنين كانت بتعمل كده، أنت بقى خلاص سرقتك السكينة زي ما بنقول وما خدتش بالك، وبعد كده اترد لك وجالك في لحظتها الهاجس، ما أنت كنت بتعمل كده، اشرب، تعمل إيه؟ هو ده الإحساس بأنه سرطان، بأنه من يعمل سوءا يجزى به، هيترد لك، هيترد لك إن آجلا أو عاجلا، إلا أن تتوب. التوبة أحلى حاجة في الموضوع، أنه إيه؟ خلاص كأن شيئا لم يكن، كأن شيئا لم يكن. بس مش بضحك ومش بأسلوب اللي هو إيه شوية كده يخاضعون الله وهو خاضعهم، لا لا لا، خلاص الذنب ده اتقفل، ولو وقعت فيه بقى في ضعف وبلحق نفسي أقوم وأقول يا رب اغفر لي وتوب علي، يا رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، تبقى كده. مش انه خلاص عكت عكت، ما هي وحلت وحلت، مش هينفع، لانها مش بتوحل زي ما انت متصور. انت لو رجلك بس اللي غرزت في الوحل تقدر تغسل اثر الوحل ده من على حذائك، لكن لو وصل للبنطلون، لكن لو وصل انه خلاص بقى كلك كده موحل لغايه ما تغطس جواه، تموت، تموت في الوحل. فالحق قبل فوات الاوان، استشعر من يعمل سوءا يجزى به، مش بس في ذنوب الشهوات، مش بس في الزنا والعادة السيئة والمواقع الإباحية، وكمان ذنوب البغي والعدوان والتعدي على حقوق الناس. من يعمل سوءا يجزى به، كل شيء هيترد إلا أن تتوب، وإلا أن ترد هذه المظالم حتى لا تكون على قانون رب الأرض والسماء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة، البغي والعقوق. والصحابة قالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ حد منكم، وأنا أقولكم، مش ظالم نفسه؟ حد منكم ما بيعملش معاصي؟ حد منكم ما عندوش ذنوب؟ وذنوب تقيلة، سيبنا بقى من الكلام الإنشاء، يعني ذنوب تقيلة يخشى أن يلقى الله عز وجل بها؟ حد منكم بلا خطيئة؟ طب وبعدين الذنوب دي ليها فاتورة، ليها ضريبة، هتعمل إيه في الفاتورة بتاعتها؟ هتعمل إيه في الضريبة بتاعتها؟ كما تدين تدان، الجزاء من جنس العمل، من يعمل سوءا يجزى به. الحق اسمع مني، في سنة من السنين قبل رمضان قلت للشباب، كنا عاملين مشروع استعداد لرمضان، فقالوا شيخ كل واحد يكتب ايه حلمه ايه في رمضان، فانا قلت ساعتها يا ريت نخرج بيقين من يعمل سوءا يجزى به، ما قلتش بقى ساعتها ايه الفردوس قلت لا، حلو قوي رمضان هيجي وهيعدي علينا وهنبقى ان شاء الله نصوم ونقوم ونعمل نسوي، لكن ما بعد رمضان هو الاخطر دائما. يا ريت تطلع وانت عارف ان الذنب هيتعاقب عليه الانسان، لو ما لحقش نفسه واستدرك الامر مش لازم تحس، مش لازم تدوق، مش لازم يبقى مرار عشان تلحق، مش لازم يبقى فيها تكسير عظام عشان ساعتها تقول اه لا خلاص طبت يا رب، مش لازم تبقى كده. اللي احنا عايشين فيه ده، المناخ السائد بيننا ده في بلدنا وعلى المستوى الشخصي وعلى المستوى الأسري وعلى المستوى كذا، طب ما هو ده والله العظيم كده، والله العظيم كده. انا عارف ان في تحليلات سياسية وان في تحليلات اجتماعية وان في تحليلات مش عارف ايه وايه وايه وايه، عارف كل الكلام ده وصحيين نايمين بنسمع في القصص دي، بس الاساس فين؟ الاساس ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. من يدبر الأمر؟ تدبير الأمور دي كلها، من الذي أذن بكل ذلك؟ مش الله؟ ومن الذي يرفع عنا هذا؟ ما ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، فكل بقى إيه بيحذفها على التاني، أصل هي مشكلة كذا كذا دول، وهي مشكلة اللي هم كذا 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 دول، وهي مشكلة، ونخش بقى في المشاكل اللي للأسف الشديد مش عارفين نتعامل مع فقه السنن. سنن ربنا في الكون، لو قام فينا من يعرف هذا القانون الإلهي وينتشر بين الناس سيصالح حال البلاد والعباد. لو فكرت ان انت السبب، والله العظيم والله العظيم انت السبب. وسيبك بقى من السياسة، يشيلوا الإخوان يجيبوا السلفيين، يشيلوا السلفيين يجيبوا الإبراهيم، يجيبوا الجبهة يحطوا البتاع يسووا اللي انت عايزه، سيبك بقى من القصص دي، مش هتعمر والله ما هتعمر بقانون رب الأرض والسماء، والله ما تعمر إلا أن يشاء الله عز وجل. القانون بيقول لا، احنا من البداية خالص من ساعة الثورة لغاية النهاردة قاعدين نقول في حاجات خير حصلت ما قلناش لا، وفي حاجات سوء حصلت ما قلناش لا، بس القانون بيقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إحنا كشعب، إحنا كناس بقينا أحسن؟ لو قلت آه ماشي ده وجهة نظرك وأنا أحترمها جدا وأحطها فوق دماغي، يمكن أحسن، كنا بنرضى بالظلم دلوقتي ما بنرضاش مثلا، ماشي، بس أنت شايف أخلاقيات الناس بقت أحسن؟ ده هما بس يمكن ال 17 18 يوم اللي الناس بدأت تقول فعلا فيها إن كان فيها ريحة التسامح وروح المعاني الحلوة وي وي وي، هو ده. وبعد كده كل سنة وانت طيب، بقى صراع كراسي وبقى صراع كذا وبقت وبقت وبقت. من يعمل سوءا يجزى به إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. هو ده، لو الناس عمل زي قوم يونس البلد هتتصلح. قوم يونس عملوا ايه؟ سيدنا يونس قال لهم هم 3 أيام وحينزل لكم العذاب، قالوا بصوا لو الراجل ده بيتكلم صح هيسيب البلد ويمشي، لانه مش معقول هيستنى لغايه ما العذاب ينزل عليه، ولا هو بيهوش. فلما كان اليوم الثالث تركهم يونس وقصه البحر بقى وايه والتقمه الحوت الى اخره، لكن هم عملوا ايه؟ سيدنا يونس خلاص راح ناحيه البحر وسابهم. هم لما راوا ذلك قالوا نزلت عليهم ظله، الصحابه بقت تنزل شويه، فقالوا سيعمون الله بعذاب، فجاروا يعني قعدوا يصرخوا وأخرجوا النساء والصبيان وفرقوا بينهم وخرجوا جميعا يجأرون يرفعون أيديهم إلى السماء أن يتوب الله عليهم، ومكثوا على ذلك 40 يوما فكشف الله عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. أهي دي ربنا بيقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. قال له لو معك فلوس الدنيا وخدنا الناس دي كلها واحد واحد ورشناهم أو يعني طببنا قلوبهم ولا ألفنا قلوبهم بالفلوس مش هينفع، لكن الله ألف بينهم. هي دعوة إلى أن كل واحد مننا ياخد من الأحداث دي وياخد من المواقف دي ياخد منها العبرة وياخد منها العظة، لأنه إذا نزل العذاب احنا ابتدينا الكلام هيعم الجميع الصالح والطالح ومحدش يعرف، ثم يبعثون على نياتهم. ايش دراك بقى هتموت على أي حاجة؟ ما أنا متفق معاك إن أنا حلو ووحش، صح كده؟ يعني بنصلي ونعمل ونسوي وبرضه بنعمل معاصي وكذا وكذا، أنهي واحدة اللي هتموت عليها بقى؟ الاتنين عندك، بتاعة الصلاة عندك وبتاعة الذنب عندك، أنهي واحد بقى؟ وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يعني لا 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 إن شاء الله هموت وأنا ساجد، لا 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 هموت إن شاء الله وأنا بحضر درس، لا 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 هموت وأنا بعمل عمرة، أنا ظني بربنا كده. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. عادي خالص زي الناس اللي كل يوم والتاني تسمع عنهم عربية واتقلبت ومتعرفش مات على ايه، لا كده ولا كده، مش عارف هو كان حلو ووحش، كان مخلط خلطوا عملا صالحا واخر سيئا، مش عارفين بقى رصيد السيئات كان 51% ولا رصيد الحسنات مين اللي كان أعلى. قصة القاتل المئة لما وقف الأرض اللي في النص، ها هيروح هنا ولا هيروح هنا؟ لما وقف في النص بالظبط جت الريح حركته ال 51% خلاص نجا. افرض انت في ال 49 بقى وملحقتش، ولا في ال 48 وملحقتش، يبقى ايه الحال؟ اذن ايه الواجب العملي؟ واحد، انا عايزك تقعد مع نفسك عشان تكون المعنى ده في قلبك، من يعمل سوءا يجزى به، عايزها عقيدة، عايزها يقين، عايز كل ما يحصل شيء في حياتك بينك وبين نفسك تعمل زي وكيع ابن الجراح، عارف شكوته الى وكيع سوء حفظي، كلمتين اللي كنا بناخدهم ايام ابتدائي دول بتوع الامام الشافعي او الامام وكيع، ده واحد جه شتمه في المجلس فقال خذ وكيعا بذنبه فلولاه ما سلطت عليه. قال له الدين الدين اشتم اشتم، ما هو انا ذنوبي هكون ايه يعني، هي كده خذ وكيعا بذنبه فلولاه ما سلطت عليه، هتبقى عارف. ومن يهن الله، لما تلاقي نفسك مش قادر مش عارف عاجز مش عارف تعمل ايه في نفسك، ومن يهن الله فما له من مكرم، بينك وبين نفسك تبقى عارف ان الاساس هنا. اعرف واحد من الشباب وشاب كان كويس يعني، بس برضه مخلط في قصه الايه هي مش الشباب والشقاوه والبتاع، برضه على انه يعني ظاهره كان بدا يبقى كويس لكن شكله كان مخرف شويتين ثلاثه. المهم ساعه الجواز خد مراته وطلع على مش عارف فين وحاجه بقى كده يعني الهاني مون في كذا وكذا وكذا. الشاب ده لم يستطع ان ياتي زوجته المده الاولى في الهاني مون، بيقول لي ما كانش هاني مون خالص، ده اسود مون، ده حاجه يعني مفيش الهوى. المهم وصل الامر ان زوجته قالت له كلام صعب قوي ما يستحملوش راجل، انت كذا وانت كذا وانت مش راجل وانت مش عارف ايه من البدايه، انا صحباتي ما قالوليش كده وانا مش عارف ايه، اتبهدل بقى جاي يعيط. وطبعا نرفزه بقى ما فيش بعد كده، دست له على كرامته كرجل، انا مش مبسوطه وانا مش مستمتعه وانا حاسه ان انت وي وي وي، ده محل الشاهد. كل ما هي تقول كلمه من دول انا عارف السبب، بعمل عليها راجل يعني قدامها وكلمتين وبتاع، وقاعد انزل من على النت ابحاث على ان ده شيء طبيعي وان مش عارف ايه ونسوي ايه عشان الم الدنيا، وانا فاهم ايه اللي بيحصل ومش قادر افتح بوقي. وياما مشاكل من هذا كثير، اصل انت هتهرب منين؟ انت داري، بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره. يعني حتى لو انت عملت فيها بتاع وايه يعني لا او عملت الحركات دي، لكن انت من جواك عارف انت بتتعاقب على ايه، صح؟ مفيش حد مننا مش عارف مشاكله، بس في ناس بتهرب كتير من مشاكلها. فانا رقم واحد في الواجب العملي عايزك تبقى صادق وعايزك تبقى صريح وعايزك تبقى عندك يقين بالقضية اللي احنا بنتكلم عليها دي، لانه لو وصلنا لده خلاص دي أول خطوات التوبة، النصوح حقا مش هتهوب، مش هتهوب، خايف، عارف إن العقوبة مرة ما تستحملهاش، مستحيل. قلتلكوا قبل كده يا شباب كانوا قاعدين، واحد بيحكي لي بيقول لي كنت قاعد في كافي من كافيهات وبتاع، بعدين واحد من أصحابنا بيشرب سجاير وبتاع وقع من طوله، وقع قدامي وفعلا جاله سرطان. إنما القصة بتاعت التدخين ضار جدا بالصحة، عم نصلي تعود تعمله، ما الناس كلها قاعدة بتشرب إيه يعني؟ إنما لما شافها بعينيه بيقول لي انسى، بعدها انسى سجاير، سجاير مين؟ راجل مات نظر. هي دي، لو ربنا وصل لك المعنى ده في قلبك، فبعد كده هتبص البصة دي هتتعاقب في مراتك، هتتعاقب في حياتك الزوجية، هتعمل كذا هتاخدها. ولو ما تعاقبتش دلوقتي اعرف ان في قانون الهي ثلاثي، يا اما هتتعاقب في ساعتها وده اخف حاجة، يا اما هتبقى العقوبة اشد مع فترة امهال اكبر، يا اما والعياذ بالله هيبقى استدراج وسوء خاتمة. تختار مين؟ اختار من الثلاثة. عملت ذنب تاخد، واحد قبل امرأة فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم ورأسه مفتوحة، قال هذا رجل أراد الله به خيرا عجل الله له عقوبته في الدنيا. دي على طول خلاص اتفتح دماغه فيها. لكن في واحد عمل كده وما حصلش حاجة، وعمل أكتر من كده وما حصلش حاجة، وزود زود زود وهو مش واخد باله إن في قانون اسمه إمهال وعقوبة أشد، ومرة واحدة ويمكن كمان في لحظات فتنة صعبة قوي. كان إيه؟ بدأ يقول لك أنا بدأت أصلي، بدأت مش عارف، بس رصيد الذنوب القديم ده أنت ما تبتش منه، كبر 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 لغاية ما وصل ليه الخط الأحمر وياخد بقى العقوبة، العقوبة الأشد يعني. ده اتفتح دماغه، التاني بقى ممكن يلاقي مرض مستعصي، يلاقي انفجار تام، بيت بيتهد، أحوال ما حدش يخطر له على بال، حاجة عمره ما كانت تخطر له على بال من حيث لا يحتسب. ايه رأيك؟ يا إما مش كده بقى خالص، قانون قل تمتعوا، يا عم خد اللي انت عايزه وعيش يا حبيبي فإن مصيركم إلى النار. ايه رأيك؟ يبقى لا، يبقى الحق، وخليك صادق مع نفسك وأعلنها توبة بصدق ومنتهى منتهى منتهى الصراحة مع النفس وباليقين. ده رقم اثنين، تضرع. يعني تضرع؟ قال الله جل وعلا فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا وقال لعلهم يتضرعون. يعني ايه بقى يتضرعون؟ أنا مش عايز إن أنت بس تقعد تقول يلا اللهم تب علينا، اللهم تقبل توبتنا، آمين. أنا عايز بحرقة قلب. ربنا قال إلا أن تقطع قلوبهم، أهي دي التضرع اللي هي طالعة من جوه قوي، اللي هي يا رب تب علي، يا رب إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني غير مفتون، مش عايز حاجة بالدنيا إلا أنك تتوب علي وترضى عني وخلاص، لا عايز جواز ولا عايز زوجة ولا عايز أولاد ولا عايز عربيات ولا عايز عمارات ولا عايز عيشة وعايز هنا في الدنيا، أنا عايز أنت ترضى وبس يا رب. فتتضرع، فالتضرع يفتح لك أبواب السماء، وعسى أن ترزق ساعتها لحظة إجابة تتفتح لها الأبواب خلصت، يهديك الله عز وجل ويغيرك من حال إلى حال. زمان كنت عامل محاضرة اسمها ممكن، اسمعوها. ممكن دي فكرتها ايه؟ ممكن تبقى شيطان، يعني يتقال عليك شيطان من شياطين الانس، وتبقى والي من اولياء الله الصالحين، اقسم بالله. ممكن تبقى كده وتبقى كده. ازاي يعني؟ لو واحد كان كذا ويبقى كذا، في ذنوب صعبة ما... لا يعني بكبيري قوي لو بقيت كويس يعني خلاص، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، بكبرنا قوي كده يعني، ما نحلمش باكتر من كده. لا والله، تكون لك الفردوس. بس هي الفكرة ان انت بجد مقبل بانهي شكل، وانت عندك يقين وعندك استجابة وعندك نار جوه كده بتغير من شأنك وتخليك من حال لحال. ازاي؟ لحظة صدق مع الله تغير كل افكارك، تغير كل ما تتصوره. اعرف حد من المتخصصين في الدراسات النفسية وعامل اظن الدكتوراه بتاعته في السوربون، عاملها في ايه؟ في التنمية بالإيمان. فكلمته فقلت له أعرف إنه الإنسان شخصيته بتتكون ملامحها تماما لغاية سن 18 سنة. كنت سمعت أحد الباحثين بيتكلم في المعنى ده، إن لغاية 5 سنين بتتكون 95% من مفردات الشخصية، ولغاية سن 18 سنة بتتكون الشخصية كاملة. فقالوا بعد 18 سنة بيبقى علاج، يعني خلاص أنا شخصيتي كده اتكونت، فقاعدين بقى بنعالج في الايه التشوهات النفسية الموجودة. قال لي كل ده باللفظ كده، كل ده على مجهر الإيمان وعلى قانون الإيمان بيتبدل كل النظريات النفسية دي، موضوع تاني خالص. وده ثابت بالدراسات، حتى في علاج الإدمان بيقولوا ما بقاش ينفع دلوقتي فقط الطريقة المعروفة والاتناشر خطوة والكلام ده، لازم يتحط في وسطها كلام إيماني علشان خاطر يحصل اللي بيقول عليه الشخصية السوية، السواء النفسي، ما ينفعش غير كده. فأنت محتاج ده، والله محتاج ربنا، والله محتاج الإيمان، والله محتاج تبقى قريب، والله لنفسك، لك، فلأنفسهم يمهدون، ليك مش لحاجة تانية، لمصلحتك، لحياتك، لبيتك، لمجتمعك، لمستقبلك. أنت محتاج تقفل الصفحات السود وتقبل على الله بقوة وبالصدق والإخلاص وبالإرادة القوية والعزيمة على الرشاد، تتبدل الأحوال. ثق في هذا. وعليك بقى بشكل عملي كل مرة نقول نعمل حاجة، عمل، العمل اللي يكون عربون التوبة. قلتلكوا على شوية حاجات بتبقى مهمة قوي في البدايات، منها كثرة الاستغفار، منها التصدق، الصدقة بترفع أصلا البلاء، لأن صدقة السر تطفئ غضب الرب. الصدقات أمر مهم جدا في بداية الطريق إلى الله عز وجل. حاجة تانية عايزين نعملها تجربة، ايه رايك؟ عايزين تعمل حاجه وفكره كويسه قوي سمعتها من بعض المشايخ، تيجي نعمل مده اسبوعين، ممكن، والله ما بتكلم دلوقتي في حلال وحرام، بحلفهم، ممكن تبطل سماع اغاني لمده اسبوعين وتستبدلهم بالقران، وتيجي بعد شويه نشوف كده اخبار قلبك عامله ازاي. ما بتكلمش حلال وحرام خالص، انا بتكلم على قلبك، ما بتكلمش دلوقتي في أحكام شرعية وناس قالت وناس عادت، لا لا خلاص، أنا عايز أخد قلبك في العناية المركزة، فعايز أحطه تحت العناية المكثفة بعيد بقى عن أي حاجة. أنا بتكلم دلوقتي قلب هحطه تحت العناية المكثفة المركزة، فعشان ينزل عليه مطر من الرحمة تغسله قوي، أكتر حاجة غسيل للقلوب الاستغفار وقراءة القرآن، أكتر حاجة. تيجي نعمل في الأسبوعين دول تعملوا ختمة، يعني تقرأ جزئين، أنا ما بقراش خالص، طب خلاص اللي تقدر عليه اعمله، بس خليه مش لازم ختمة، يعني يا سيدي اقرأ كل يوم، بس عايز المعنى ده يبقى في دماغك، عناية مركزة للقلب لإصلاح القلب. ينفع؟ وبعد كده هنبقى نتكلم في حاجة تانية في موضوع إصلاح القلب، لأن أنا لازم أهيئ قلبك عشان بعد كده لما تنزل عليه معاني الإيمان دي يبقى القلب منشرح ليها. إنما هنقعد نتكلم كلام وشوية موعظة وتتأثر بيها شويتين ثلاثة كل أسبوع، وبعد كده تعود ريما لعادتها القديمة، يبقى احنا طول الوقت هيبقى عمل مؤقت. أنا عايز تغيير حقيقي في حياتنا، اتفقنا يا شباب؟ من يعمل سوءا يجزى به، لا تنسى هذا. ونستكمل إن شاء الله العقوبات الخمس في الدروس القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.